الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحكام أخرى للنجاسة. في هذا العنوان الصغير يتعرض المصنف حفظه الله إلى جملة من المطالب التي تشتمل في طياتها على كثير من التفاصيل الأصولية طبعا. المطلب الأول ما يجلب من بلاد الكفر، هل يحكم بطهارته أم بنجاسته؟ الفقهاء فصلوا في نوعية المجلوب، فقالوا تارة لا يرتبط بأمور التذكية، يعني ليس من قبيل اللحوم كالحبوب، يعني المعلبات، الأدوية مثلا، الحليب المجفف، فهنا نحكم بالطهارة. وأما إذا كان من قبيل اللحوم طبعا بشرط أنه ما نحتمل وجود تزكية، يعني بلد مذبحة إسلامية ما موجودة أو ما مر على يد مسلم، يعني لا توجد أي أمارة على التذكية، جلب من بلاد الكفر ولا أمارة على التذكية، فهنا لا نحكم بالطهارة. هاي الفتوى. هنشوف شنو الاستدلال اللي عليه. أما بالنسبة إلى المجلوب الأول هو الحكم بإصالة الطهارة، يمكن إثباته بدليلين بوجهين. الوجه الأول، هسه هو على الشيخ المفروض يخلي الأول ثاني والثاني أول، بس احنا خلينا نمشي عليه، ولا هو يجيب أصالة الطهارة بعدين يجيب رواية؟ شلون هو الرواية بالبداية هي مقدمة، بس يبدو أن الرواية بها مشكلة، يعني ذكرها من هاي الناحية. بس فنيا حتى لو بها مشكلة، فنيا لو تشتمل على مشكلة مو المفروض احنا نجيب الأصل العملي أولا، كون نجيب الرواية بعد ذلك الأصل العملي. على أي حال، قال الوجه الأول التمسك بإصالة الطهارة. نحن نشك في أن يد الكافر طبعا على نجاسته، هل مرت على تلك المعلبات أم لا، اللي ما ترتبط بمسألة اللحوم؟ فكل شيء لك طاهر نظيف حتى تعلم أنه قدر. ومفاد أصالة الطهارة لا يختص بآخر دون آخر، وإنما تجري في حق جميع الناس. هذا واحد. هذا واحد. المصنف تقدم عنده في بحث الكافر الكتابي كيف جمع بين الروايات المتعارضة، إذ هناك روايات تصرح بطهارة الكتابي. سألته عن سؤر اليهود والنصراني ماذا قال الإمام؟ لا بأس. وهناك روايات صحيحة العيسى بن القاسم، العفو، ما قالت لا بأس عن سؤر اليهود والنصراني، قالت لا. وروايات صريحة في الطهارة عن المواكلة مع اليهودي، قال إن كان من طعامك وتوضأ، يعني غسل يده، فلا بأس. الشيخ كيف جمع بين الروايات المتعارضة؟ قال نحمل ما دل على النجاسة، نحملها على النجاسة العرضية. جيد؟ يجي سؤال، لعله نشك إن هذا الكتاب يتناول الخمر، هذا معنى نجاسة عرضية، نشك إنه يأكل الخنزير، النجاسة العرضية تأتي من هذه الأمور، فكيف تحملها على النجاسة العرضية؟ نطبق إصالة الطهارة في حقه. قال أصالة الطهارة لا تجري في حق الكتاب. من أين عرفناها لا تجري في حق الكتاب؟ يقول بتعبير الإمام حينما سئل عن مواكلة اليهودي، قال إن كان من طعامك أنت المسلم فما في مشكلة، أما إذا كان من طعامه لا. ليش لا؟ لأنه دائما هذا صاحبنا ما يتجنب هاي النجاسات، وتوضأ يعني وغسل أيده. من يقول تناول كان يتناول النجاسات؟ ليش ما نجري إصالة الطهارة؟ يقول لا، إصالة الطهارة لا تجري، وأنا بينت نكتتها باعتبار أن إصالة الطهارة أصل عملي موضوح الشك. فإذا كثر من هذا الشخص عدم المبالاة وعدم اجتناب الأشياء النجسة فلا يكون هناك شك في الطهارة والنجاسة، وإنما يكون احتمال أو الظن بوجود المساورة للنجاسة أقوى. نظير سوق المسلمين، إذا علم بأن هذا السوق لا يذبح على الطريقة الإسلامية، هل منطبق سوق المسلمين؟ لا. لماذا؟ لأن سوق المسلمين هي تريد أن ترفع الشك، أما إذا كان الشك مستحكم وعلي قرآن على أنه موجود، فمن هاي الناحية أساس الطهارة لا تجري. طب نجي هسه راح نسجل ملاحظتنا على الشيخ، قال هناك أساس الطهارة لا تجري، أما هنا قال الذي يجلب من بلاد الكفر وغير مرتبط بمسألة اللحوم نشك في الطهارة والنجاسة، لعله كان يساور النجاسات وقارب هذه الأمور. قال فلإصالة الطهارة. يجي الكلام، أصالة الطهارة الشيخ منحها أن تجري في حق الكتاب، وطبعا ومنحها في حق الكافر الأصلي بعد أكيد أولى أصلي. لاحظ كيف شلون يتمسك الشيخ هنا بإصالة الطهارة؟ إلا اللهم نفترض هيك ان بعض الكفار زين في المصانع، نفترض هكذا، يجنبونهم عن شرب الخمر، من يريد يعملون يسوون حليب مال اطفال زين، ويجيبونهم ما يجيبونهم وجبات مثلا بها خنزير وشي مثلا، هنا نقول ماكو مشكله. بس اذا كان الطابع العام الجماعه فترة الاستراحة، فترة الاستراحة الجماعة ما راحت يشربون الخمور يتناولون، فاحتمال المساورة أو كذا، اللهم تقول له واحد بس كفوف، مش مطلب ثاني هذا بعد صار. على أي حال هاي ملاحظة مسجلة على الشيخ، هناك قال إصالة الطهارة لا تجري في الكتابيين، شو هنا جراها ما أعرف شنو اللي صار. زين خلينا نشوف الوجه الثاني، جزء يفيد. الوجه الثاني التمسك بصحيحة عبد الله بن سنان، يقول له سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر. زين رايح ويا والده، شنو والده سئله؟ قال له إني أعير الذم ثوبي. زين وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه. لاحظ تقريبا نفس اللي تكلم به، ما قال لي أنا مطيء وخلي بالثلاجة مالتهم أو طاني هدية لحم، قال لا ثوبي ورجع لي، يعني ما يرتبط السؤال بمسألة اللحم. وإنما في أشياء تأتينا من الكاف. فقال أبو عبد الله عليه السلام: صلي ولا تغسله من أجل ذلك، من أجل أنه يعلم يشرب الخمر و لماذا؟ فأنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. هذه الصحيحة كيف تنفعنا كمستند لإثبات طهارة المجلوب من بلاد الكفر؟ تارة ننظر إلى الصحيحة وأنها تريد أن تثبت حجية الاستصحاب، والاستصحاب كما نعلم يتوقف على اليقين بالحالة السابقة ثم نشك. فمعنى ذلك إذا أردنا أن نثبت طهارة المجلوب من بلاد الكفر عن طريق الاستصحاب ببركة هذه الرواية، لابد أن نتيقن من أن هذه الأشياء المجلوبة على طهارة، وبعد ذلك شككنا. هؤلاء حينما يشربون الخمر مثلا أو لا يتورعون عن أكل لحم الخنزير، حصلت المساورة بينهم وبين هذه الأشياء، يجي الإمام شي يقول: فإن أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. فهذا يتوقف إذن على العلم بطهارة هذا المجلوب سابقا قبل عروض حالة الشك. وأما إذا لم نقطع ولم نتيقن بطهارة هذه الأمور، فلا يمكن التمسك بهذه الصحيحة لإثبات طهارة المجلوب. مرة هيك صحيحة، وأخرى الصحيحة متعرضة إلى إصالة الطهارة. تقول: لا، أنت إذا شككت في المجلوب من هذا الكافر فجر إصالة الطهارة. وإصالة الطهارة بها مؤونة خفيفة، ما تحتاج ملاحظة الحالة السابقة، يكفيك الشك على هذا الضوء، يعني إنها متعرضة إلى قاعدة الطهارة يمكن تكون مستند. ولكنها يمكن التشكيك في كونها متعرضة، هذه الصحيحة، إلى قاعدة الطهارة. وذلك التشكيك أين؟ لو التشكيك هو إثبات طبعا، يعني تعبير الرواية، تعبير الإمام، لو كانت الرواية متعرضة إلى قاعدة الطهارة فلما احتاج الإمام أن يفرض اليقين بالحالة السابقة، فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ولما كان هناك داعي أن يقول: ولم تستيقن أنه نجسه، بل كان يكفيه أن يقول: ما دمت تشك في أنه نجس الثوب أم لا فلا تصلي فاغسل، فلا داعي إلى غسل. أما تحشيد تلك العناصر في الجواب فيه إشارة لمن؟ إلى قاعدة الاستصحاب وليس إلى قاعدة الطهارة. وعلى كلا تقديرين إذا كانت متعرضة للاستصحاب لابد أن تفرض اليقين، وإذا كانت متعرضة إلى قاعدة الطهارة نفترض لابد تفترض الشك ولا حاجة إلى ذكر اليقين. وعلى كلا تقديرين لا يمكن التمسك بهذه الصحيحة إلى ما نحن فيه. أضف إلى ذلك في الصحيحة مشكلة أخرى
على سورة الاستصحاب، من اليقين هو متحقق
من وين اليقين؟
من هذه الأدوية في الأصل هي مواد طاهرة، وجاي يشك أن هذا الكافر نجسها ولا
من نجسها. من قال حين تحضيرها كان هيك يسوي؟ ما عندنا يقين بالحالة السابقة.
تحضير يعني شلون؟
يعني اللهم تستصحب أصل خلقتها، هاي الحبوب افترض تسوون
في الاصل،
اصل الخلقه مالتها، يعني من جابوها من المزرعه زين، هاي الحبوب والادويه من جابوهن من المزرعة ومن الطبيعة كانت طاهرة. افترض هاي هسه العدم الأزلي العدم النعتة يمشي الأمر ما بيجي.
هو الاستفتاء نقول الأصل طاهر خلال.
هسه إذا افترضنا بأصل خلقتهن.
مش طاهر أصل خلقتهن لكن هو بعد الكلام
نحن. بعدين ذاك نشك إحنا لا ما عندنا جزم. طب نشك جزء كان يلبس كيف؟ مش ما أدرينا نشك وهم يلبسون. إذا هيجي ماكو مشكلة. لكن بدي توقف على اليقين. لا أبد أبد نهائيا ما يمكن.
ليش؟
اعتبار إذا تفترض اليقين بالحالة السابقة هاي يكفيك الجزمة. الشك. زين أكو إشكال آخر. إشكال آخر في الرواية. يعني إشكال ما هذا يكون نلتفت له. انه لو سلمنا ان الروايه متعرضه لقاعده الطهاره ماكو مشكله او حتى لو كانت متعرضه الى الاستصحاب لكن قد يقول انها خاصه في موردها وهو الثوب والاعاره ولا تشمل الدواء والمعلبات الجافه والحليب فلعلها خاصه في موردها يلا من يجاوب؟
لا خصوصية.
ليش لا خصوصية؟ يعني نكون نقول له لا خصوصية. حتى نقنع أما لا خصوصية راح لا خصوصية. نقول له لا خصوصية هاي السبب.
جواب الإمام ليس خاص.
جواب الإمام شلون؟
ليس لو الإمام جواب له. لا تصور
جدالك فإنك عبرت. قلنا التعميم مو له شروط تفضل. التعليل 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 أحسنتم التعليل التعليل يلغي خصوصية المورد لأن ما يمكن تعلل الشيء نفسه لا تأكل الرمان لأن الرمان حامض هو رجعت لا تأكل الرمان التعليل لابد يستهدف المورد ويحاول إلغائه لا تأكل الرمان لأنه حامض يعني ماكو خصوصية للرمان لكل الحامض فدور التعليل هو دور الإلغاء زين بس هذا دير بالك مو خلاص هذا هم يجي إشكال نسلم إن دور التعليل دور الإلغاء ولكن لعله إلغاء في باب الطهارة يعني في مسألة الأثواب وما يعني الثوب ماكو خصوصية لهذا الثوب يشمل بقية الملابس وهذا أيضا إلغاء فمو تنتظر من التعليل التوسعة لغير الأفراد دائما لعلها تكون التوسعة في مجالها
هذا
بجمود الثوب لا نجي جواب آخر نقول إن التعليل يكون ضمن الهاية يكون بعادة بأمر ارتكازي لأن الأمور التعبدية لا تعلل وإنما التعليل يستهدف الأمر الارتكازي من أنا أقول اكرم زيد لأنه طويل الطول مو أمر ارتكازي وإنما أقول إكرم زيد لأنه عالم إيه العلم المركوز عندنا تستهدف إكرامه وبكلمة ليش أضيف جنبة الارتكاز إلى التعليل دور التعليل هو دور إقناعي إقناع المقابل فإقناع المقابل لابد أصور لأن المطلب ارتكازي يعني إذا أمر تعبدي يقتنع يبلعها ويسكت تعبد ايش اسوي بس اذا قلت له ترى هذا المطلب ارتكازي يقتنع يتقرب وياه فاذا لابد يشتمل التعليل على جنبه ارتكازيه وان المركوز بان مطلق ما يوضع لدى الكافر من دون خصوصيه للثوب هو طاهر واضح ان شاء الله واكو هم اشكال ما أريد أسجله بعد أكثر من هكذا. يقول: وأما الحكم بالطهارة في الأدوية ونحوها، بس اطيع عنوان هذا، المجلوب من بلاد الكفر غير اللحم. أما اللحم راح يجينا. أما الحكم بالطهارة لوجهين: الوجه الأول فلأصالة الطهارة، إذ نحن نشك هل هذا المجلوب عرضت عليه النجاسة أم لا، نقول نطبق إصالة الطهارة. ولا تنسون التعليق اللي ذكرته، الشيخ نفى إصالة الطهارة في حق الكفار. وثانيا: ويمكن استفادة ذلك، يعني ذلك الحكم بالطهارة أيضا، من روايات متعددة كصحيحة عبد الله بن سنان، وأعتقد قرينا الرواية وغيرها الصحيحة. زين، في موردها، أنا معارض في موردها، موردها أكو، يقول له لا تغسله قبل ما صلي.
نفس الراوي،
نفس الراوي، إيه طبعا رواية معارضة في موردها، يقول له هم سألت فلان وذمي وكذا، قال له اغسله قبل أن تصلي. فهي ساقطة على كل حال هاي الرواية. بس الشيخ طبعا دائما جزاه الله خير الجزاء يلتقط لنا روايات بها مشاكل حتى يصير فائدة، ولا أجيب لك رواية صحيحة السند واضحة الدلالة، هاي يصير عملية تلقينية، ما بها أي فائدة، ما تتحرك. زين، وأما الآخر المجلوب ما يرتبط باللحوم، والله رجعنا هاي قضية مهمة احنا أخذناها سابقا، فهنا لا، الموقف يختلف، لا نحكم عليه بالطهارة ولا الحلية، ما يرتبط باللحوم. لماذا؟ لأصالة عدم التذكية، فإن هذا الحيوان قبل أن يذبح جزما لم تجري عليه التذكية الشرعية، فإذا ذبح بطريقة الجماعة ما يسوي له خنقونة، ما يسوي له، واحتمال ذبحه بطريقة شرعية ما ندري، احنا شككنا في التذكية، فالأصل استصحاب عدم التذكية، أصل يعني استصحاب. جيد، فإذا استصحبنا عدم التذكية فهو إذن ماذا؟ ميتا. والحكم المترتب على الميتة ماذا؟ النجاسة، فثبتت النجاسة لأن استصحاب عدم التذكية ماذا يثبت لك؟ الميتة، ومن أحكام الميتة النجاسة. وثبتت عدم الحلية باستصحاب ماذا؟ عدم التذكية. إذن فعدم التذكية يثبت لك عدم الحل، وعدم التذكية الذي يثبت لك الميتة ماذا يثبت؟ النجاسة. فعدم الحل ثابت لعدم التذكية، والنجاسة ثابتة لمن؟ للميتة. زين، فإن قلت حينما نستصحب عدم التذكية، جيد، فسوف ماذا يثبت عندنا؟ يثبت إنها الميتة، إلا إن الاستصحاب المذكور لا يثبت لك الميتة على نحو القطع والوجدان، إذ يبقى احتمال التذكية قائم أم لا، ويبقى احتمال عدم كون ميتة أم لا، يبقى احتمال قائم، فنتمسك بأصالة الطهارة لأن الشك، وبأصالة الحل لأنه شك، يبقى لأن استصحاب عدم التذكية مو قرآن ولا رواية، فقط يقول لك هذا الحيوان ليس بمذكى، يعني ميتة، لكن يبقى احتمال التذكية وارد، فإذا كان احتمال التذكية وارد فنقدر نتمسك بأصالة الحل لأن موضوعها الشك، ونتمسك بأصالة الطهارة أيضا لأن موضوعها الشك.
هو بعد منزلة مسجد العلم وتعبد وصار مسجد العلم مين هذا الشيخ؟
احتمال التذكية قائم موجود؟
شيخ لا يكفي غير مقرر
شيخ لا نجيب هذا الاحتمال بالنسبة
احتمال الاحتمال أمر تكويني موجود
سيبقينا نحن نذنبيه وما
بس احتمال دولة عارضين بلد اسلام مذبحه اسلاميه جيرانه ما ادري شنو مسلم وقنعه وقال يابا خلينا نذبح لك احتمال موجود هسه الشيخ يجيب عن هذا الاشكال يقول ان استصحاب عدم التذكيه حاكم على استصحاب على اصاله الطهاره او اصاله الحد والحق لان عدم التذكيه اصل سببي وأصالة الطهارة مثلاً أصل مسببي والأصل السببي يقدم على الأصل المسببي من باب الحكومة فنحتاج نقطتين هنا نحتاج نثبت شلون أصالة عدم التذكية أصل سببي وذاك مسببي ونحتاج لماذا يتقدم الأصل السببي على من؟ على الأصل المسببي أما كون عدم التذكية أصل سببي وذاك مسببي فنحن حينما نشك في الحلية من أين جاء الشك في الحلية؟ سببها شنو سبب؟ سبب احتمال عدم التذكية وحينما نشك في الطهارة من أين جاء الشك في الطهارة؟ الاحتمال إنها ميتة والميتة ترى عدم التذكية أخوان على عكس السيد الخوي زرعي يجينا من أقول ميت أقول عدم تذكية المشهور يجي عنده المشهور عنده عنوان عدم التذكية وعنوان الميتة واحد ما عندهم فرق والشك في الطهارة إنما الشك إيه احتمال إنه ميتة فالشك في الطهارة سببه الميتة أو عدم التذكية والشك في الحلية سببه ما ذاك عدم التذكية فعدم التذكية أصل سببي هي السبب وأصالة الطهارة أصل ماذا؟ مسببي جيد والقاعدة تقول النقطة الثانية إن الأصل في السبب مقدم على الأصل في المسبب لأنه حاكم ما معنى ذلك؟ لو ذهبنا إلى قاعدة أصالة الحل مثلاً شنو موضوعها؟ الشك كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام الشك في الحلية زين فاذا استصحبنا عدم التذكية صرنا عالمين بالحلية وبالحرام بالحرمة صرنا عالمين بالحرمة فاذا استصحبنا عدم التذكية صرنا عالمين بالميتة فلا تجري بعد إصالة الطهارة لأن موضوعها الشك وعدم التذكية يقول لك هذا ميتة وعدم التذكية يقول لك هذا حرام فسوف يرتفع الشك المأخوذ في موضوع إصالة الحل أو إصالة الطهارة شو تبدل الشك إلى العلم ولكن بما أن الشك الذي ارتفع مو رفع حقيقي لأن عدم التذكية مو من رواية ولا قرآن أصل عملي ليس رفعا حقيقيا وإنما رفع تعبدي فيعبر عن الأصل السببي بكونه مقدم على الأصل المسببي من باب الحكومة شنو معنى الحكومة؟ أن يقوم أحد الدليلين بالتصرف في موضوع الدليل الآخر إلا أن تصرف تنزيلي عنائي تعبدي ليس حقيقة وأصالة عدم التذكية سوف تلغي الشك الموجود في قاعدة الطهارة والموجود في قاعدة الحل ولكن حيث ان هذا ليس الغاء حقيقي الغاء تعبدي لان الاستصحاب يبقى احتمال الخطا وارد به فيقدم اصاله عدم التذكيه اي استصحاب عدم التذكيه على تلك على هذين الاصلين من باب الحكومه
شوف هذا من باب رفع موضوع
لا بس مو رفع حقيقه هذا
الحكومه ما توسع وتضيع
والورود هي فقط توسع بس رفع حقيقي يعني الغاء للشك حقيقه أما هذا مو إلغاء للشك لأن الاستصحاب يبقى اشتباه وارد فيه طبعا هذا التقديم ينسجم مع مدرسة الميرزا النائين مدرسة الميرزا النائين آمنت بتقديم الأصل السببي على المسبب بهذه الطريقة وقطعا هذا التقديم افتراض الموضوع خاطئ، لأن الاستصحاب اللي هو أصل عدم التذكية شرادوا من يم إلغاء الشك. خب هو الاستصحاب شنو أمارة؟ يعني يوجب العلم، يؤصل عملي مثل أصالة الحج، مثل أصالة الطهارة. أبد على رأي الميرزا النائيني صحيح يجعل من الأصول المحرزة، بس أصل محرز عملي مو أصل محرز تسجيل إحرازي في جنبة كشف. نعم على مسلك السيد الكوي الذي يرى الاستصحاب أمارة، هنا سوف يتصرف الاستصحاب اللي هو أمارة في الشك ويلغي. أما على فكرة النائين قطعا لا. أحسنتم، هذا أصل عملي وهذا أصل عملي. المهم بناء على المشهور إن استصحاب عدم التذكية سوف يثبت لك الميتة، لأن المشهور لا يرى فرقا بين الميتة وبين عدم التذكية. فإذا ثبت أنه ميتة فسوف تثبت النجاسة وتثبت عدم الحيل. وأما بناء على السيد الخوئي رحمة الله عليه الذي يرى أن عدم التذكية غير الميتة، يرى بينهما مغايرة بين العنوانين، صحيح في الخارج واحد عدم التذكية والميتة واحد، إلا إنهما بحسب المفهوم مختلف. فإن عدم التذكية لا إشكال إنه أمر عدمي، وأما الميتة سيد الخوي عنده هو عبارة عن أمر وجودي، ما زهق روح بغير سبب شرعي. فإذن الميتة شنو عنده؟ أمر وجودي، وعدم التذكية أمر عدم، واحدهما غير الآخر جزما بعد. يقول وباستصحاب عدم التذكية لا يثبت الميتة اللي هو أمر وجودي، لأنهم من مصداق الأصل المثبت تستصحب العدم حتى تثبت لك الوجود. هذا صيح، يعني صيح كذا كان عقل قضية عقلية، ما أدري واضحة سيقوى عنده. فاستصحاب عدم التذكية لا يثبت الميتة بناء على المغايرة. فقبل ما أكمل، إذن وين تظهر الثمرة بين المشهور الذي يرى أن عدم التذكية متحد مع الميتة عنوانا، وبين السيد الخوئي الذي يرى المغايرة بينهما؟ تظهر في جريان الأصل. على المشهور قالوا استصحاب عدم التذكية يجري لإثبات ماذا؟ إثبات الميتة، وبالتالي يصير هذا حاكم وذاك محكوم وخلاص. على رأي السيد الخوئي لا يجري الأصل المذكور، فاستصحاب عدم التذكية ما يثبت الميتة. طب جيد، يقول ولكن بالتالي راح نثبت ماذا؟ عدم حلية الأكل ولكنها طاهرة. لاحظ هنا ثبت أنها طاهرة وعدم حلية. لذلك كان أكو فتوى للسيد القوي واحد يسوي له دجاجة برازيلية قبل أن دجاج برازيلي يجيبون، ما تذكروها؟ لا قبل كلش، هسه لا واضح أمورها فيها مجال. فيقول السيد القوي شنو فتوته؟ يقول المرقة تأكلها طاهرة بس الدجاج لا تتقرب عليه.
موجودة من المسألة
عنه؟ إيه.
تودهم ولا تودهم؟
حتى الدجاج البرازيلي؟
موجودة لا هو يعني الدجاج.
لا الفتوى هي نعم.
الدجاج هو مخلين نكهة والدهن لا ضرورة تجمعون.
يقول طبعاً كنت تتجنب الدهن وما شلون هاي، بس يقول داير ما داير تأكل المرق. الناس تستغرب شلون هاي؟ الدجاجة ما أكلها والمرق أكله شلون؟
تبغى
عن الدجاج؟ مو هيك، هو يقول انه اصالة عدم التذكية ما ثبت لك الميتة، والنجاسة وين رايحة؟ النجاسة شنو حكمها؟ شنو اثارها؟
عدم جواز البيع.
لا عفوا، الميتة شنو اثارها؟ الطهارة. والميتة ما تثبت باستصحاب عدم التذكية، ما تثبت انه ميتة، ما تثبت. اذا ما تثبت انه ميتة ليش انه نجسة بعد؟ ما الميتة موضوح النجاسة وما أقدر أثبت الميتة. لاحظ كيف؟ طبعاً يحتاج توضيح أكثر معنا. أنا أسف عن هذا البحث أخذته وجبت أدلة السيد الخوئي كلها. ليش قال المغايرة؟ مرة جاب الفيوم على حدة ومرة جاب روايات تذكروها وما تذكروها وعلقنا حتى عليه. بعد الشيخ مصطفى إذا يقدر ينزل لكم إياها، ما أدري نكملها باكر أو ما نكملها، خلوا على غدا والحمد لله رب العالمين. بس أنا هاي شارحة بالتفصيل بحث الميتة راجعوه.